أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. عن عمرو بن الحارث أخي دويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحا وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أحاديث ذكرها الإمام النووي في كتابه العظيم رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. أن يزهد الإنسان في الدنيا، جاء في القرآن قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وضرب لنا مثلا لهذه الحياة الدنيا، قال: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فالدنيا لا تدوم، وصاحبها مهما ظن أنه قادر عليها يأتي أمر الله عز وجل ليلا أو نهارا فاجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن مولودة بالأمس، كأن لم تكن هذه الدنيا شيئا مذكورا. فالإنسان مهما عاش فيها وطال عمره وكثر ماله وكثر أتباعه لا بد وأن يفارق أو يفارقوه، وفي النهاية يعرف أن هذه الدنيا لم تكن سوى أحلام وأوهام، وأن الذي كسبه من الدنيا ليس كثرة الكلام وإنما العمل الصالح الذي يدخله دار السلام. فهنا الإنسان الذي يزهد في الدنيا لا يقبل عليها، لا يقبل عليها بشراهة، بنهم يطلبها. والإنسان الشره المنهوم لا يشبع أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. الإنسان الذي يطلب العلم كلما ازداد علما ازداد علما بجهله، وكلما ازداد نهما لتحصيل العلم النافع الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. والإنسان الذي يزداد من الدنيا يطلب الدنيا، وكلما أوتي منها شيئا طلب أكثر منها، ولا يشبع لا طالب العلم ولا طالب المال. لكن طالب العلم إن كان علما شرعيا تقرب بذلك إلى الله، ولا يزال يتعلم حتى يموت، لا يزال يتعلم حتى يموت، ويكون له الدرجة العظيمة العالية عند الله عز وجل. أما طالب الدنيا فهو في هم دائم، يطلب المال فيزداد ماله، ويزداد عناؤه في حراسة هذا المال، ويزداد طلبه لمال آخر، ولا يزال هكذا مشغولا على الدنيا مقبلا عليها حتى يأتيه اليقين فيترك الدنيا وما عليها ويذهب ليجازى على هذا الذي جمعه فيها. لذلك الإنسان المؤمن يحرص أن يقبل على الآخرة، وأنه يحصل الدنيا تكون في يده وليست في قلبه، لا ينشغل بها، أنه يطلب منه ربه سبحانه أنه يسعى في الأرض، سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، خذ بأسباب طلب الرزق وحصل من الرزق ما تعول به نفسك وتعول به من يجب عليك عولهم، تنفق به على نفسك وعلى عيالك. ولكن لا يكن الهم الأكبر للإنسان طلب الدنيا، ليكن همك رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفي الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالإنسان المؤمن يطلب من الدنيا ما ينتفع به، ويطلب الدار الآخرة، يرضي ربه في كل أحواله، في عمله، في قيامه، في قعوده، في منامه، في توجهه للعمل، في توجهه لبيت الله سبحانه تبارك وتعالى، في دخوله بيته، في خروجه منه، يرضي ربه في كل شيء. يحرص على النفع الديني، أن ينتفع في دينه هذا، يريد محبة الله سبحانه ويريد محبة الناس أيضا. محبة الناس عظيمة، الناس يحبونه إذا مات يدعون له، إذا مات يصلون عليه، يذكرونه بخير، إذا علمهم شيئا لا يزال يتناقل هذا الذي علمه فيكون له أجر ولو بعد وفاته. يبقى هنا حب ربك سبحانه تبارك وتعالى وافعل ما يحبه الله، وأيضا تحب المؤمنين، تحب المسلمين، تحب نفع الناس كما تحب نفع نفسك، فينتفع الناس بك ويكون لك الأجر عند الله. وفي الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب العمل أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني للناس. فالغرض أن الإنسان المؤمن يقضي حياته يعلم أنها ماضية، وأن اليوم الذي يمر لا يرجع أبدا، لذلك يحاول أن يحصل ما ينتفع به في الدار الآخرة. كثير من الناس لما يتكلم يقول لك أهم حاجة الصحة، تاني يقول لك أهم حاجة الغنى، أهم حاجة الفلوس، أهم حاجة أهم شيء في هذه الدنيا أن ترضي ربك سبحانه تبارك وتعالى. إذا أرضيت الله سبحانه رضي عنك وأرضى عنك خلقه سبحانه تبارك وتعالى، وأتتك الدنيا وهي راغمة، وإذا تركت رضا الله سبحانه وسخط عليك لم تنتفع بشيء أبدا. إذا أسخطت ربك لم تنتفع بشيء أبدا مما تأخذه من الدنيا، لأن الذي يسخط الله يغضب الله عليه ويغضب عليه خلقه سبحانه تبارك وتعالى، فمهما بشوا في وجهه لا يستريحون إليه، ويجد الدنيا تكيد له، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قسم له، ويظل منشغلا بها حتى يتوجه من غضب الله في الدنيا إلى غضب الله في الآخرة. فلا بد للإنسان المؤمن أن يعرف كيف يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. ترضي ربك بعبادتك، ترضي ربك سبحانه بأن يكون عمرك كله عبادة لله سبحانه. العبادة بالمفهوم الواسع، المفهوم الواسع للعبادة، عبادة الله سبحانه تطوع نفسك لأن ترضي الله سبحانه، فتدخل في صلاتك فترضي ربك بهذه الصلاة، تصوم لله عز وجل فريضة أو نافلة فترضي ربك بذلك، تحافظ على نفسك على لسانك من الآفات من الوقوع في المحارم، ترضي ربك سبحانه وتعبده وأنت في عملك، كيف ينتفع الناس من ورائك، تنفعهم بالحلال، تنفعهم بأن ترضي الله سبحانه تبارك وتعالى، تدفع عنهم الشرور، فتكون أنت في عملك وسيلة لنفع الناس ولدعوة الناس إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا رأك الناس أحبوك وأحب دين الله لأنك تمثل هذا الدين العظيم وأنت قدوة في ذلك، فهنا ترضي ربك بعملك بعادتك بعبادتك في كل أوقاتك، أنت إذا رأك الناس ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. ترضي ربك فلا تتكلم فيما لا يعنيك، وقالوا ما لا يعنيك يعنيك، ما لا يعنيك يعنيك، الشيء الذي لا يعنيك من الأمور ترغي فيه كثير وتتكلم فيه كثير، تقوم تسمع ما لا يرضيك في النهاية، لعلك تتكلم بالشيء من أمر الدين تظنه من الدين، ولكن في النهاية يكون سفسطة وجدلا عقيمة، وفي النهاية تجد من كان يرضيك بالكلام يسخط عليك بعد ذلك. ترضي ربك سبحانه لا تتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه. إذا سألت فاسأل فيما ينفعك، اسأل فيما يرفعك عند الله عز وجل، لا تسأل بشيء يدل على جهلك، يدل على حماقتك، يدل على أنك مستخف بدين الله سبحانه، يدل على أنك مستخف بأوقات الناس الذين تسألهم. هنا اعلم أن العمر عمر يسير، عمر قليل، إذا كان أنت وقتك كثيرا، وقتك فراغك كثير، غيرك وقته مشغول، شغل نفسه بطاعة الله عز وجل، فلا وقت عنده لك ولا لترهاتك ولا لصفصفتك. نجد بعض الشباب يحب يسأل كثير، يقوم يلاقيك كده فاضي يجي يقعد معك عايز يسأل سؤال، فلعلك أنت تتنزل معاه في السؤال، يعني تدعوه علشان يواظب على المسجد يواظب على الصلاة، لكن استحلى نفسه، استحلى أسئلته، يسأل شيء ورا شيء بحيث أنه يضيع لك وقتك، تجد في أسئلته أمر أنه يضرب الدين بعضه ببعض، أنه يستفسر عن أشياء يستحيى أن يتكلم فيها عن إنسان فيتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحي من نفسه. ما يكون جواب هذا الإنسان لما يسأل في هذا الشيء إلا أنه يتشخط فيه وتزعق له ويمشي؟ أما تعرف كيف تسأل السؤال الذي فيه الأدب في دين الله عز وجل، الذي فيه الأدب مع الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى تستاهل أن يجاوب عليك. أما إذا كنت تجعل النبي صلى الله عليه وسلم كأحد البشر وتتكلم عليه بمنتهى البساطة وعايز تسأل وعايز تتعلم، تتعلم بقلة أدب؟ لا، لما تبقى تعرف كيف توقر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه ليس كل ما يخطر في بالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وسوسة في قلبك تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة عنها، هذا سوء أدب. تعلم الأدب وتعلم أن تنشغل بطاعة الله وبتبجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم غيرك يسمع منك ويدوبك. لذلك نقول لإخواننا الشباب إن أنا أحب أسلم عليك وكله، كل ما نمشي أحب أسلم إن السلام فيه ثواب، لكن مش كوني بسلم عليك معناه بفتح لك باب السؤال إنك تيجي تسأل. مش معنى إني أسمع لك مرة إنك على طول كل ما تشوفني عندي سؤال عندي سؤال. مش معنى إن عندك سؤال كفل الهايف والباطل والحق والباطل وتتكلم، مش معنى إن كل وسوسة في صدرك أو في عقلك تتكلم بها حتى تصل للنبي صلى الله عليه وسلم فتتكلم عنه بذلك. لا، إذا كنت موسوسة مكانك عند الطبيب النفساني، ما هوش في المسجد. الناس ما عندهاش وقت الكلام الفارغ في أمر دين الله سبحانه. إما أن يكون سؤالك سؤالا يستحق الجواب، سؤال تتعلم منه، أما سؤال كده مجرد أنك فكرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل إزاي، كان بيعيش إزاي، كان بيعاشر نساء إزاي، كان بيستحم إزاي، أسئلة من وساوس الشيطان اللي تلقيها عشان تنزل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستحق أن يجيبك أحد. ذلك البعض يمكن يزعل لما يجي يسأل سؤال كده أقول له امشي امشي، لأن مرة واثنين وثلاثة السؤال بهذه الطريقة يبقى قلة أدب بقى. هي ما هي السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن تبجيل الله، ده مش وسوسة في عقل الإنسان. فلذلك نرجو من إخواننا إن إحنا في المسجد نتعلم الكتاب والسنة، نتعلم من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله، قال الرسول، قال علماء الصحابة، قال السلف كذا. عايز تتعلم احضر وتعلم، أما التعلم عن طريق السؤال لا لا لا، مش فضيل للسؤال والجواب. انه طول النهار سؤال وكل ما تشوفني سؤال 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 يبقى مش هنيجي المسجد خاص بتصلي في حته تانية بقى عشان صاحبنا واقف لي طول النهار يقول لي سؤال سؤال بالكلام الفارغ اللي بيقول. فرجاء نرجو من الاخوه اذا حبيت تعلموا، احنا بنشرح في كتب السنه، شرحنا كتب السبعه خلال 25 سنه موجودين فيها في المسجد، احضر وتعلم مع الناس. خلاص كتاب تتعلم كتاب تاني، تعلم العلم ايه ايه وحديث وحديث، في النهايه تعرف ايه هو العلم الشرعي. أما أن كل ما يخطر على بالك سؤال تيجي تضيع أوقات الناس في السؤال والجواب لها. وبعدين يا جماعة في عندكم لجنة الأسئلة هنا موجودة، إخوة درسوا معانا دراسة طويلة جدا خلال سنين طويلة، درسوا وتعلموا فبيقعدوا يوميا يجاوب على أسئلة الإخوة. اللي عنده عايز يسأل سؤال يعني يستفيد منه يعرف موضعه يذهب للإخوة ويسأل. أما إنك تضيع لي وقتي من كام يوم أخ من إخواننا جاي ماشي معي لغاية العيادة، والعيادة مزحومة من الناس، والناس بيحجزوا الأسبوع قدام في العيادة، وصاحبنا واقف لي على باب العيادة يسأل وعيد ويزيد، والناس جوه متضايقة ومعمولة، والوقت ضيق وعايز أقفل عشان أجي أديكوا درس العشاء، هجاوبك إزاي؟ وبعدين لما نقول له كفاية حرام عليك، الناس يعض على أسنانه ويجز قوي كده كأنه عايز يتحارك ويعمل، فين الأدب ده؟ فين الأدب؟ يعني انت عايز تتعلم، طالما ان انت بقى راجل بتسال اسئله كتيره كده وجايب لي عريضه اسئله، روح افتح الكتب واعرف منها الاجوبه على اللي انت بتقوله. فما عندناش وقت يا جماعه للاسئله، ما فيش وقت للاسئله. اللي عايز سؤال الاوضه موجوده هناك، اخوه يوميا بيقعدوا لاجابه الاسئله. عايز تعرف مكان السؤال والجواب عن في المكتبه فوق موجود الشيء. اما الاسئله من نوعيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل، ولما كان بيغتسل كان يقعد هو وزوجته عرايه قدام بعض كده يبصوا على بعض، انسان سافل اللي يسال مش لهذا السؤال. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ضروري، واغتسل هو وعائشة، تقول له دع لي وقل دع لي، وافهم من الحديث ما هذا الشيء. أما إنك تتجرأ بالتفاهة وقلة الأدب دي بالسؤال وعايز التوضيح الشديد اللي فيه، أظن ما يستاهلش هذا الإنسان إلا إنه اتفضل امشي مالكش جواب عندي. فلما يتكرر الشيء ويبقى صاحبنا ده كل ما نخلص درسي وقفلي يقول لي بسؤال هايف وتافه بهذه الصورة، ما اظنش ان بقى يعني ما هنيجي المسجد ازاي، هندخل المسجد ازاي، هبص في وشه كل ما اشوفه مستنيني بسؤال هايف بتاعه علشان يسألني فيه. فمعلش انا خرجت عن الدرس، ولكن احيانا الانسان بيتضايق. نيجي نصلي الفجر الاقي صاحبنا واقف لي، اجي اصلي الظهر الاقي غيره واقف لي، صلي العصر كل صلاة من مجموعة في ناس بتسأل سؤال الأضحية الصوم، أسئلة يعني يحتاج إليها. فأنت بتضيع بالهجس بتاعك على الناس، روح سايب الكل وروح ماشي، طالما إن هيتفتح الباب سوفسطائية وجدل للجدل وخلاص، يتضيع على غيرك قد يحتاج إلى شيء يسأل عنه. واحد يسأل الأضحية بتاعته جابها وجابها سليمة وفضل يومين على التضحية، جاي عربية خبطتها اتكسرت إيدها وهو كان نواها أضحية وعينها أضحية، إيه الحكم اللي فيها؟ أظن ده ما يتأخرش، ده خلاص العيد فاضل كام يوم عليه. يبقى هنا نقول لهذا الإنسان أنت نويتها أضحية، وأنت إذا كنت نظرتها أو كذا تعينت هي، يبقى خلاص هي هذه اللي تذبحها ولا تكلف أنك تأتي بغيرها. وفرق بين هذا وبين إنسان رايح يشتري أضحية وروح منقي المريضة ومنقي العجفاء ومنقي العوراء يشتريها، لا دي حصل فيها الحادثة الآن بعد ما أنت اشتريتها. في أسئلة أهم من الهجس اللي بيسألوا البعض من الناس، نقوم أحيانا مع كتر الكلام نسيب كل الناس وننصرف عنهم، فما تضيعوش على نفسكم خيرا وتضيعوش على غيركم من الخير، ويبقاش كل همك في حاجة في دماغك، ولما يكون في وسوسة تروح للطبيب النفساني ما تجيش للإمام المسجد. نرجع لأحاديثنا اللي احنا بدينا فيها. من الأحاديث قوله عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها صلوات الله وسلامه عليه. توفي ولم يترك من الدنيا ولا شيء من هذه الأشياء يملكها هو صلى الله عليه وسلم فتكون ورثا بعده، بل كل الأشياء اللي كان يملكها صدق، لم يترك لأهله شيئا صلوات الله وسلامه عليه. وكانت له أرض صلى الله عليه وسلم فدعا لها لابن السبيل صدقة صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا التي لا قيمة لها عند الله عز وجل. دليل عدم قيمتها أنه أعطاها للكافر، أعطى له في الدنيا أشياء كثيرة جدا، وصار الكفار من ملوك الأرض ومن أغنيائها، وهنا الدنيا أعطاها الله لهم، لو كانت لها قيمة عند الله ووزن ما كان أعطاها للكفار. فالمعنى أنك لا تنظر الغني على أنه هو ده بقى ده ربنا فتح عليه وربنا كرمه وده يستحق هذا الشيء، لا لا لا، ليس المال دليلا على رضا الله عز وجل على صاحبه حتى تنظر في عمل هذا الإنسان. فإذا كان مؤمنا صادقا يفعل في ماله ما أمر الله عز وجل به، يبقى هذا إنسان في درجة عند ربه سبحانه، فعلا هذا ممن رضي الله عز وجل عليه أن يرضي ربه فيما أعطاه. أما إذا كان يعمل بسخط الله عز وجل في هذه الأشياء، يبقى هنا أعطاه الدنيا ليس دليلا على رضاه، وإنما استدراجا لهذا الإنسان. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذه الدنيا ملعونة، مبغوضة، بغيضة عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ساقطة لا قيمة لها. هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا أشياء التي لا تشغل عن الله ولا عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى كل ما في هذه الدنيا ملوش قيمة عند الله ولا يسوى عنده جناح بعوض إلا ذكر الله. ذكر الله يبقى هنا الذاكر لله سبحانه تبارك وتعالى، الذاكر لله في صلاته، الذاكر لله عز وجل في قراءته القرآن، في تسبيحه، في أذكاره في الصباح والمساء، في نومه، في أذكار التي يقولها عند ذهابه لعمله، لسوقه، دخوله بيته، خروجه منها، غير ذلك ما فيه ذكر الله. ما حضر جلسة علم يتعلم فهذا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. إلا ذكر الله، هذا الناجح عند الله سبحانه، هذا الذي محل رحمة رب العالمين سبحانه. إلا ذكر الله تعالى وما والاه وما والاه. يبقى هنا من ذكر الله عز وجل، من تولى الله سبحانه تبارك وتعالى، ما كان منشغلا بذكر الله وما أشبه ذلك من الذكر والعلم وغيره. قال وعالما ومتعلما، وعالما ومتعلما. الإنسان العالم، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، العالم يستغفر له ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في البحر. قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أخذ العلم أخذ من ميراث الأنبياء، أخذ بحظ وافر. فقال لنا هنا وعالما ومتعلما، العالم يعلم الناس الخير، فقال لنا إن العلماء أو إن العالم لتصلي عليه من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. والإنسان المؤمن حتى يكون عالما لابد أن يتعلم، يتعلم العلم الشرعي، يتعلم كتاب الله عز وجل وتفسيره وأحكامه، يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها وفقهها، يتعلم دين الله عز وجل. فإذا تعلم ما ينفعه من دين الله كان عليه أن يبلغ ذلك، وكان ممن يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان الأسماك في البحر. قال وعالما، وما قصرش على ذلك، قال ومتعلمة ومتعلمة. فكأن الإنسان لن يكون عالما حتى يكون متعلما، تعلم حتى وصل بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمتعلم كذلك يكون هذا عند الله له درجة عظيمة، يتعلم الخير ليعلم الخير يوم من الأيام. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. قال: ما أرى الأمر إلا أعدل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعدل من ذلك. هنا الأمر بيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الواقع اللي هم موجودون فيه، قاعدين بيصلحوا خص عشة اللي ساكنين فيها بيصلحونها، وبعدين يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شايفين بيصلحوا العشة اللي هم فيها، بتعملوا ايه؟ فقالوا: ان الخص وها فبنصلحه. قال: ما ارى الامر الا اعدل من ذلك، المعنى انه لعله ياتيكم الموت الان، لعله ياتيكم الموت بعد قليل، زي ما بتستعدوا كده عشان تناموا في هذا الخص عشان تصلحوه وتعيشوا فيه، هل بتستعدوا للمعيشة اللي في الدار الاخرة؟ وليس المعنى انه ينهاهم عن اصلاح شيء فسد، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح شسعة نعله بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ما بينهاش عن الإصلاح، الإصلاح مندوب إليه. ولكن التذكرة، التذكرة، أنت بتتذكر الخص بتاعك ده والعشة هتعيش فيها وهتقعد فيها، فبتصلحها عشان هتقعد فيها. يا ترى صلحت أخراك الدار الآخرة، حضرت إيه اللي هتعيش فيها يوم القيامة؟ تصلح آخرتك بإصلاح دنياك، بإصلاح عملك. فكأنها التذكرة، زي ما يعلمنا أن كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هل المعنى أني أقعد وأنا في الدنيا لا أجيب أكل ولا أجيب شرط وأقعد أكل سندوتشات وأكل كذا زي العابر سبيل مثلا؟ ما بيقولكش هذا شيء، ولكن بيقولك اتخذ هذه الدنيا أنها معبرة للآخرة. هل الذي يعبر طريقا لمكان سيصل إليه هيبقى ناوي أبد في الطريق اللي هو ماشي فيه، ولا بيعدل عشان يسرع وبيحضر للأهم اللي وراه؟ فكأن الأمر حضر للدار الآخرة، ما تبقاش كل نفقتك للدنيا، تبقاش كل تعليمك للدنيا، ولكن ليكن للدار الآخرة، في وراءك دار هي أعظم من هذه الدار التي أنت فيها، فاستعد لها. من الأحاديث حديث عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه ساقه هنا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. الضياع الأرض، الأراضي. وهنا يعني كأنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم الجهاد في سبيل الله عز وجل، كانوا مجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين فجأة قالوا: طب احنا نصلح الأرض بتاعتنا ونقعد فيها وكفاية علينا كده. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى حذره من ذلك: أنتم المجاهدون، أنتم الذين اخترناكم لصحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لصحبته، لا مش أنتم اللي تقعدوا ترغبون في الضيعة وتتركون الدار الآخرة، لا، أنتم اللي حتجهدوا عشان تبلغوا هذا الدين ليقتدي بكم من بعدكم. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال لهم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان التحذير الإلقاء باليد في التهلكة أنهم يقعدوا بقى يبطلوا جهاد، احنا جهدنا بما فيه الكفاية وربنا فتح لنا مكة، نقعد بقى ننتبه للزراعة بتاعتنا. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما حذرهم من قبل ربنا سبحانه. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في هذا الحديث: لا تتخذوا الضيعة، والسبب حترغبوا في الدنيا. يبقى كل واحد حيبص الحقل بتاعه، البستان بتاعه، للزروع والثمار بتاعته، للبهائم اللي عنده، خلاص حيركن إلى هذه الدنيا. فلا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. هنا كأنه تحبيب لهم في الدار الآخرة وتنفير لهم عن الدنيا. ولكن هل يحرم على الإنسان أن يتخذ ضيعة؟ هل يحرم عليه أن يتخذ يكون يشتري أرض أو كذا؟ لا أبدا، لا يحرم عليه ذلك، ولكنه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إن جاهدوا واستعدوا للجهاد وللبذل حتى تبلغوا هذا الدين العظيم. فالإنسان المؤمن وإن جاز له أن يشتري البيت ويقتني المزرعة ويقتني له ذلك طالما يؤدي حق الله سبحانه، ولكن يحذر أن تشغله هذه الأشياء عن دينه وعن آخرته وعن تبليغ دين الله وعن الجهاد في سبيله سبحانه. من الأحاديث اللي جاءت حديث لكعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال، فتن في من الفتن. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من المال، وخاف عليه أيضا من النساء، فقال لهم في الحديث ذكرناه قبل ذلك ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها، أو تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فخشي عليه من الدنيا ومن فتنة المال وكذلك من فتنة النساء، وقال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حديث لعثمان رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، قال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء، أراه الترمذي وقال صحيح، ولكن في إسناده ضعف، في إسناد هذا الحديث ضعف. لكن الغرض إنه الإنسان في الدنيا بيعيش اللي حيناله من هذه الدنيا، فقال لنا هنا بيت يسكنه، بيت يسكنه، ثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء، الخبز والماء. فإذا أخذ ذلك من الدنيا فهو غني، إنسان غني. وجاء في حديث آخر له صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن هذه الدنيا، وأن الإنسان بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يبقى مهما انهمك على الدنيا حيكفيه من الدنيا الشيء القليل، يبقى لا ينهم في الدنيا ولا يكون شرها في طلب الدنيا، وليحذر أن تفتنه وأن يضله الله عز وجل فيها. أشوف الحديث اللي يليه عن عبد الله بن الشقيق، وده في صحيح مسلم الحديث ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ألهاكم التكاثر. يقول عبد الله بن الشقيق أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. شوفوا التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتقول مالي مالي، مالك يعني يا ترى كل اللي بتجمعه من الدنيا هو ده هتنتفع به كله، ولا إيه اللي بتنتفع به حقيقة؟ ما ينتفع به ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. ده الانتفاع الحقيقي بمالك، طعام أكلته وأفنيته، أو لبست فأبليت، ثوبا لبسته، قد يكون عندك 100 ثوب كلها في الدولاب محطوطة لكن تلبس ثوبا واحد، هو ده اللي انت انتفعت به من بين هذه الثياب. قد يكون ثلاجة مليانة بالطعام ولكن أخذت الوجبة إلا على قدك، هي دي اللي انتفعت بها والباقي كله ليس لك. أو تصدقت فأمضيت، أو تصدق يبقى قدمت، دفعت الصدقة الفقير وقدمتها لك للدار الآخرة. فشوف المال إلا أكلت فنى، ما فيش حاجة بقية لك، لبست بلى ما لكش فيه فايدة بعد ذلك، لكن تصدقت لا هو الذي قدمته للدار الآخرة وظل باقية، تصدقت فأمضيت. حديث آخر ذكره عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان دائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحديث حديث صحيح، وفيه ما ذئبان دائعان، شوفونا بيمثل شيء تمثيل بشيء آخر، جملة بجملة، ما هوش فرد بفرد، لا الجملة والناتج منها بالجملة والناتج منها. يقول لنا إيه؟ تخيل هنا أن عندك غنم وفي ذئبان جائعان يتضوران جوع عايزين يأكلوا، إذا دخل الذئبان الجائعان على قطيع من الغنم إيه النتيجة حتكون؟ لا شك فساد عظيم جدا، مش ذئب شبعان ده ذئب جائع، ومش واحد والاثنين، لو ذئب واحد ممكن الغنم تفلت شمالا ويمين، لكن ذئبان الغنم هتحتار بين الاثنين، هيفسدوا ايه بقى في الغنم وهما جائعان وهما ذئبان الغنم لا طاقة لهما بالذئبين، يبقى فساد شديد. هذه نتيجة ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد فسادا شديدا، خد النتيجة الفساد الشديد. إنسان يحرص على المال ويحرص على المنصب والرياسة، هنا النتيجة من وراء ذلك إيه؟ الفساد الشديد. حرص المرء على المال والشرف، عايز يكون عنده مال كثير وعايز يكون أشرف الناس والرئيس على الناس وأعلى الناس، قصاد هذا الحرص على المال وعلى الشرف هيعمل إيه؟ هيعمل أي شيء، أي شيء هيعمله، هيعمل إنه يرضي الناس عشان يوصل للمنصب اللي هو عايزه، يوصل للمنصب بالخيانة بالغش بالغدر بالخداع بأي شيء هيصل إليه. فساد قد إيه حتى يصل إلى هذا المنصب، حتى يصل إلى المال، يتعامل مع الناس، يتعامل مع الحرام، يأكل سحت، يأكل رشوة، يتعامل مع الأشياء اللي توقعه في الربا، في النهاية يقع في الربا صراحة. يبقى هنا فساد من ناحية طلب المال، فساد من ناحية طلب الشرف. طيب نتيجة طلب المال وطلب الشرف فساد، نتيجة دخول ذئبين على غنم فساد، أي الفسادين أعظم؟ يقول لك الفساد اللي في المال وفي حرص الإنسان على تحصيله وعلى تحصيل الشرف هذا أعظم بكثير من إفساد الذئبين في الغنم. فكأنه يشبه لك أو يريك إنه نتيجة هنا فيها فساد عظيم ونتيجة هنا فيها فساد عظيم، ولكن الفساد في هذه الثانية أعظم بكثير من هذه الأولى. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه، لدينه يعني أفسد لدينه من إفساد الذئبين الجائعين لهذه الأغنام. من الحديث حديث لابن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، مالي وللدنيا، وهنا خذ اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، إنسان راكب جاري طول اليوم تعب نزل تحت شجرة يستظل، هيفضل يستظل طول عمره تحت الشجرة؟ لا، لغاية ما يستريح ويركب ويكمل الطريق بتاعه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم هنا لما نام وعلى حصير، على حصير الصرة أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم، فلما نظروا طيب بدل الحصيرة نجيب لك وطاء حاجة نام عليها صلوات الله وسلامه عليه، لو اتخذنا لك فراشا وطاء، فراشا يفرش تحته صلى الله عليه وسلم لينا. فقال مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. من الأحاديث حديث رواه الترمذي وقال صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الفقراء فضل الفقير الذي يصبر على الفقر، فقير ما هو الغني الذي يحمد ربه على الغنى ويؤدي الحق له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، الفقير الذي يصبر على الفقر ولا يتسخط على ربه سبحانه، بل هو راض كل الرضا عن ربه سبحانه وأن الله ما اختار له إلا الأخير له، فهذا الفقير يدخل الجنة قبل الغني بنصف يوم، نصف يوم من أيام الآخرة 500 عام. بخمس يا ترى بقى هنا لما الإنسان لو نظر لنص يوم ما هو نص يوم، لكن لو نظر للقياس الحقيقي نص يوم من أيام الآخرة بكم عمر من أعمارك أنت؟ لو عشت في الدنيا 100 سنة كعمر المعمرين يعمرون في الدنيا في زماننا 100 سنة أو 100 وشوية، يبقى هنا بخمس أعمار إنسان عاش في زمانك تسبق هذا الغني في دخولك للجنة. قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. حديث آخر لابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أكثر أهل النار النساء. تقع المرأة في كفران العشير، تقع المرأة في التفريط في حق الله وفي حق زوجها، فكنا أكثر أهل النار. في الجنة وجد الفقراء أكثر أهل الجنة، أعطاهم الله عز وجل وعوضهم، وإن كان التعويض تعويضا عظيما جدا، الدنيا لا قيمة لها. فيوم القيامة هم في الجنة، الله عز وجل يعطيهم حتى إن أبأس إنسان منهم كان في الدنيا ليغمز غمسة في الجنة ويسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ ما رأيت بؤسا قط، ما رأيت بؤسا قط، وقد غمس في الجنة كيف وهو ينعم فيها إلى أبد الآبدين دهرا، إلى نهاية لا نهاية، لا نهاية، خلود فلا نهاية. حديث آخر لأسامة بن زيد رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. بص هنا في الحديث، قام على باب الجنة ينظر فيها صلى الله عليه وسلم، الذين دخلوها فكان عامة من دخلها المساكين، المساكين والفقراء. يأتي ربنا سبحانه تبارك وتعالى لفصل القضاء، تعالوا حنسألكم ونحاسبكم، عن ماذا تحاسبنا؟ عن ماذا دخلنا الدنيا ولا شيء لنا وخرجنا منها ولا شيء لنا؟ عن ماذا؟ فقل صدقتم، فيدخلهم الجنة. أهل النار يساقون إلى النار والعياذ بالله. بقي الأغنياء من هذه الأمة محبوسون عن الجنة لغاية ما يسأل عن القليل والكثير، عن الصغير والكبير، عن النقرة والقطمير، عن كل شيء يسألون. فشوفوا هنا في الحديث، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، قال: وأصحاب الجد محبوسون، والجد الغناء. حديث أخير يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، قال إيه؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطله، ألا كل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله. كان الرجل يقول هذا لبيد بن ربيعة، وكان في كفره قال ذلك، فقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت. قال: وكل نعيم لا محالة زائله، قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. والرجل ما قصد ذلك، لكن الغرض أن هنا كل شيء سوى الله عز وجل باطل، فالدنيا ما فيها باطل وما فيها لهو ولعب، فليحرص المؤمن على تحصيل ما يعينه لدخول جنة الخلد وعلى رضا الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.